بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه رسالتنا رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 54 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة يوم السبت الموافق 9 من شعبان لعام 38 و400 ألف، وهي بعنوان تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، تقديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهي لعبد السلام بن عبد الله السليمان. نعم، قدم الشيخ هذه الرسالة فقال: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. فقد اطلعت على مؤلف أو مؤلف الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان، وهو بعنوان تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة، فوجدته مؤلفا مفيدا ومهما في موضوعه، فقد أجاد فيه وأفاد، فجزاه الله خيرا ونفع بما كتب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في الخامس من شهر ربيع الثاني لعام 26 و400 ألف. طيب، الأولاد نعمة من الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولاد نعمة من الله وهبة منه.
يعني قد يكون هناك مثلا مؤلف أو رسالة مثلا لبعض الطلبة مثلا نافعة بتقديم المشايخ الكبار، فحينئذ إن احتاجنا إليها، وهذا على خلاف يعني الأصل، ولكن لا تخالف الأصل أيضا، إن احتاجنا إلى مثل هذه الرسائل في موضوعها، فإن كانت من تقديم عالم كبير يتحملها كالفوزان حفظه الله أو الحيدان أو أحد من العلماء الكبار، فحينئذ لا بأس بدراستها والنظر فيها طالما أننا نحتاج إلى ذلك. نعم، خصوصا إذا لم يكن معروفا ببدعة، إذا لم يكن معروفا ببدعة ومعروف بمنهج. حقيقة الرجل هذا له رسالة طيبة، وهي رسالة اللي بنقرأه أيضا، وهي التكفير بالجريمة وكذا، رسالة له أيضا ناقشه أو كان مشرفا عليه فيها أو مناقشا له أو مقدما له الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز الشيخ أيضا، وهي رسالة طيبة في محاربة الفكر التكفيري والجماعات التكفيرية المعاصرة. نعم.
قال: الهبة هي العطية بغير عوض. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز: بدأ سبحانه بذكر الإناث تشريفا لهن ليهتم بصونهن والإحسان إليهن. ويقول واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: إن من يمن المرأة إن من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى تبكيرها بالأنثى قبل الذكر، لأن الله بدأ بالإناث. ومن يمن المرأة أن من أي من بركتها وعلامة سعادتها في دنياها قبل الآخرة. قال: الناس أربعة أقسام. قال إسحاق بن بشر: نزلت هذه الآية في الأنبياء، ثم عمت في لوط أبو البنات لم يولد له ذكر، فلوط أبو البنات لم يولد له ذكر، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأولاد لم يولد له أنثى، ومحمد صلى الله عليه وسلم ولد له الصنفان، ويحيى بن زكريا عقيم. قال: التزويج في الآية أو يزوجهم ذكرانا وإناثا هو الجمع بين البنين والبنات.
الحمد لله،
حمكم الله.
نعم.
قال: الأولاد زينة وفتنة. الأولاد زينة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال ثانيا: الأولاد فتنة. قال تعالى: إنما يبلوكم أو إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب، إذا أقبل الحسن والحسين يمشيان وتعثران، عليهما قميصان أحمران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملهما ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الغلامين يمشيان ويتعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. رواه أبو داود. ثالثا: قد يشغل الأبناء الوالدين عن طاعة الله. قال تعالى: يا أيها
الأولاد زينة. الأولاد زينة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك فتنة. نعم، فمحبة الولد محبة فطرية طبيعية. نعم، لكن ينبغي ألا يكون فتنة للإنسان، بل يصد عن طاعة الله عز وجل. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال نعم. تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الأولاد مجبنة مبخلة، مجبنة يخاف من الجهاد يخاف من الجهاد خشية الموت، ومبخلة يمتنع عن الصدقة من أجل الإنفاق على أطفاله.
هذا معناه مجبنة مبخلة، قد تخاف من الجهاد من أجل الأولاد، لن تحيا معهم وأن تعيش معهم، لأن الجهاد مظنة القتل وأنت لا تريد أن تفارق أولادك. مبخلة أنك إذا جئت تنفق قال الشيطان: أولادك أولادك أولادك، من أين يأكلون، من أين كذا، أنت في زمن فيه الأمور صعبة، لابد أن تترك لأولادك كذا، فيمنعك من النفقة. هذا معنى الأولاد مجبنة مبخلة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم. نعم.
دعاء الأنبياء والصالحين بالذرية. قال دعاء الأنبياء دعاء زكريا عليه السلام. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ومن دعاء الصالحين قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال فائدة الولد الصالح.
إذن هذا من دعاء الأنبياء والصالحين، وإذا كان هذا من دعاء الأنبياء والصالحين الذرية الطيبة شرع لنا أن نقتدي بهؤلاء. ولهذا كان من صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح له، ولا تملن من دعاء الله بصلاح الذرية. نعم.
والولد الصالح نعمة من الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم:
انظر إلى دعوة إبراهيم، خير دعوة يا إخواني: ربنا إنك سميع الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فكان ولا ما كان يا أخوان؟ فكان، دعا إبراهيم عليه السلام بهذا فكان، والحمد لله. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكان والحمد لله. نعم.
والولد الصالح نعمة.
بقي التوحيد في عقبه ولك سابق إلى يوم القيامة، وجعلها كلمة باقية في عقبه. يبقى التوحيد ولو وجد بعض من أشرك، لكن يبقى التوحيد والحمد لله قائما في الأمة. نعم.
والولد الصالح نعمة من الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من.
ولهذا لابد أن تطمئن على أبنائك في الحياة وعند الممات. أم كنتم شهداء حضر عقوب الموت. انظروا إلى هذا، والله يا أخواني هذه الآية تكفي، تكفي هذه الآية. أم كنتم شهداء حضر عقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، ما قال ما ترثون من بعدي، كيف تتصرفون في المال من بعدي، يا ولد هذا أنت لك الشقة الفلانية وهذا له الشقة الفلانية. أخطر قضية وأهم قضية، والذي يقول عند الموت ما تعبدون من بعدي يفقد هذا في الحياة في حال الصحة يا إخوان، أو أنه عاش على هذا ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون ما تعبدون ما تعبدون، حتى إذا كان عند الموت ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الاطمئنان على التوحيد. ولهذا أكتب وصيتك الليلة، الليلة أكتب وصيتك، إن كان هناك وصية لعالم أكتب عليها اسمك، وصية الصابوني مثلا أكتب عليها اسمك وصدرها لأبنائك أولادك، وإن لم يكن فاكتب وصية، وأعلى ما يكون من الوصية أن توصي أولادك بتوحيد الله عز وجل، أن يكونوا على ذلك الآن وأن يكونوا على ذلك بعد مماتك، وإنك لبريء من كل شرك أكبر أو أصغر. نعم.
قال: والولد الصالح نعمة من الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك. رواه أحمد وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. حديث حسن أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة رحمهم الله.
الله قال: ومن ذلك الولد الصالح يدعو له من نعم الله عز وجل. نعم.
وجوب تربية الأبناء على الصلاح. وعلى ذلك يجب على الآباء والأمهات العناية بتربية أبنائهن على الصلاح لكي يكونوا عملا صالحا لهم
أبنائهم
بتربية أبنائهم على الصلاح لكي يكونوا عملا صالحا لهم في حياتهم وبعد موتهم. قال تعالى:
يا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم:
واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. نبي الله يأمر بالصلاة والزكاة ومدح على ذلك ولن فيهم أسوة وقدوة أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. رواه أبو داود.
نعم. يؤمر أولاد بصلاتهم أبناء 7 ويضربون عليها ضربة أديم وهم أبناء 10. أما قبل ذلك فلا أعلم في النصوص أنه يؤمر الولد بصلاته قبل 7، ما أعلم ذلك. لو صلى الولد تقليلا لأبيه وتقليلا لأمه خلاص، لكن يؤمر بصلاته قبل 7 لا أعلم دليلا على هذا. فالنبي يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. نعم.
الهداية نوعان، وكثير من الناس لا يفعل الأسباب التي تعينه على تربية أبنائه ولا يبذل.
بعض الآباء يحرص على أن يأتي بولده الصغير ويقف الصف ويقول حتى ينشأ على الصلاة ولديه 2، وقد يبكي وقد يشوش على الناس وقد يؤذي في المسجد، وهو يقول: أنا أريد أن أعلمه. نعم، علمه في البيت الآداب اللائقة، علمه ذكر الله، علمه أن إذا عطس أن يحمد الله، علمه إذا أكل أن يسمي الله. نعم.
وكثير من الناس لا يفعل الأسباب التي تعينه على تربية أبنائه ولا يبذل الأسباب التي ينشأ الابن بسببها على التقوى وحب الخير، فيقع ابنه في المعصية بسبب إيذاء الناس. والهداية نوعان، الأولى هداية دلالة وإرشاد وبيان، وهذه مطالب بها الجميع، وهي دلالة الناس إلى الخير وحثهم على فعل الخيرات وترك المنكرات، وهي المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الثانية هداية التوفيق والإلهام والقبول، وهذه لا يملكها إلا الله، فإنه سبحانه يهدي من يشاء برحمته. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وقال جل شأنه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الخطوات العملية لتربية
هذه
الأبناء.
إشارة إلى إيه؟ إلى أنه عليك أن تبذر في ولدك الصلاح وأن تدعوه إلى الصلاح، وهذا ما ينبغي عليك، وهو هداية الدلالة والإرشاد. أم هداية التوفيق وأن ولدك يستجيب، هدي على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يوفق ذلك. الله عز وجل هو الذي يوفق لذلك ويهدي لذلك سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الخطوات العملية لتربية الأبناء. أولا نبدأ أولا بإصلاح النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
طيب، الخطوات العملية لتربية الأبناء، كيف تربي ولدك تربية صالحة؟ 1،
نبدأ أولا بإصلاح النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فصلاح الأب والأم من أبرز الأسباب المعينة على تربية الأبناء، لأنهم هم القدوة، والأولاد يقلدون آباءهم وأمهاتهم، الولد يقلد أباه والبنت تقلد أمها. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
نعم. إذ كيف يستقيم الظل والعود أعوجه؟ لا بد من صلاح الأباء. أولا تأمر ولدك بالصلاة وأنت مضيع لها، تأمر ولدك بترك الدخان وأنت شارب له، تنهى ولدك عن رفقة السوء وأنت الذي تصحب رفقة السوء. نعم.
ثانيا اختيار الأم الزوجة، إن من يريد الثمار اليانعة يبحث عن الأرض الطيبة. ومن حكمة الزواج العظيمة إنجاب الأولاد الصالحين الذين يعبدون الله ويكونون ذخرا لوالديهم. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معايير الناس في الزواج فقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، القانتات المطيعات للأزواج، يحفظن الأزواج في غيابهن وفي أموالهن وفي أنفسهم. في غيابهم وفي أموالهم وفي أنفسهم. وحذر صلى الله عليه وسلم من الجميلة في المنبت السوء فقال: وإياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. رواه الدارقطني. ويمدح الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الدين فيقول: ألا أخبركم بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة. أخرجه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. رواه ابن ماجة. وهذا من حقوق الولد على الوالد وهي اختيار أمه. جاء رجل إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ابنه فأحضر ابنه وأنبه على العقوق
وأنبه
على العقوق. فقال الابن: أليس للولد حق على أبيه؟ قال: بلى. قال: فما هو؟ قال: عمر أن ينتقي أمه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن. فقال الابن: فإن أبي لم يفعل في ذلك شيئا.
نعم. يبقى عمر رضي الله عنه لخص ما على الأبي تجاه ولده: أن ينتقي أمه، المنبت الحسن. اثنان: أن يحسن اسمه، فإن حسن الاسم له من اسمه نصيب إن شاء الله. هذا سهيل بن عمرو: أرى أن الله قد سهل لكم. ثلاثة: ويعلمه القرآن. وتعليم القرآن تعليم لفظ وتعليم أحكام وتحاكم واستشفاء. نعم.
أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي وقد سماني جعل ولم يعلمني من الكتاب حرفا واحدا. فالتفت عمر إلى الرجل وقال: أجئت علي تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك؟ وقال أبو الأسود الدؤلي لأبنائه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: كيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. وأنشد الرايشي هذا المعنى في هذا البيت: وأول إحساني إليكم تخييري لماجدة الأعراق باد عفافها. الزوجة تبحث عن الرجل الصالح، وكما أن الزوج يبحث عن الزوجة الصالحة فكذلك المرأة تختار الزوج الصالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك نرى أن الأساس المتين الذي بني عليه الاختيار بين الزوجين الدين والخلق فهو يحقق التربية الصحيحة للأولاد. ويستحب إذا دخل عليها ليلة الزواج أن يقول: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، ويضع يده على رأسها ويصلي معها ركعتين. قال: ثالثا: ذكر اسم الله عند الجماع. ومن الأسباب التي تعين على الوصول إلى الولد الصالح الدعاء عند الجماع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. وفي رواية البخاري: لم يضره شيطان أبدا. قال: اختلاف العلماء في تعيين الضرر، لم يضره شيطان أبدا.
ما معنى لم يضره الشيطان أبدا؟ ما معنى ذلك؟ نعم.
أعلى معان: أولى، أنه لا يسلط عليه الشيطان من أجل بركة التسمية. ثاني: المعنى الثاني، أنه لا يصرعه الشيطان. الثالث: أن الشيطان لا يضره في بدنه. الرابع: أما ابن دقيق العيد فيقول: يحتمل ألا يضره في دينه أيضا. فيقول الداودي: معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته عن المعصية.
نعم، يعني أي أن الله عز وجل يحفظ لم يضره الشيطان أبدا. ومن مانع أن يحمل على كل هذا؟ ما المانع أن يحمل على كل هذا طالما أن اللفظ قد يحتمل؟ هناك ضرر عظيم رفع بذكر اسم الله عز وجل عند الجماع، تأكد من هذا. وأيما كان فإنها منفعة عظيمة بإذن الله تبارك وتعالى. وليس يعني هذا أنه يعصى من المعصية، بل قد يعصى من الإصرار عليها، وقد يعصى من الكفر. نعم.
والمقصود أن الله يحفظ هذا المولود من مس الشيطان وأذاه ببركة هذا الذكر الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وما المرأة تقول هذا؟ الظاهر الخطاب للرجل، لكن وما المانع؟ ما في مانع، لكن الظاهر أن الخطاب للرجل. لو أن أحدكم إذا أتى أهله، لأنه هو واضع البذرة، وإنما المرأة حرف. نعم.
ومن الأمور التي لها صلة بصحة الأولاد وتربيتهن، رابعا،
طب إذا نسي في أول هذا، ليس يعني أن يكون إخوان حال مباشرة الجماع، بل قبلها لا إشكال. طب لو نسي وقال ذلك لا بأس، فليس هذا قرآنا. نعم.
لو المرأة حامل شيء.
نعم.
لو المرأة حامل يقال هذا الذكر؟
حامل.
نعم.
ولو الضرر هذا متسع،
يقال الذكر.
الله أعلم، يعني الله أعلم من عز ضرر هذا. فلهذا الحامل، حتى الحامل، نعم، الإنسان يقول دائما الذكر. نعم.
قال رابعا ومن الأمور التي لها صلة بصحة الأولاد وتربيتهن رابعا ملاحظة الأم في أثناء الحمل وذلك بعدم تناول ما يضر الحمل أو يسبب تشويه الجنين مثل العقاقير والأدوية والأشعة والأعمال الشاقة التدخين من الأم أو الزوج المخدرات والمسكرات يولد الطفل مدمنا لأن الجنين يتغذى بغذاء الأم. قال البشارة عند الولادة إذا رزق المسلم بمولود فإنه يسن له البشارة عند الولادة وتكون البشارة بقدوم المولود عند ولادته كما قال جاء عز وجل يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى وقال جل شأنه فبشرناه بغلام حليم وقال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وقال جل شأنه إذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. سجود الشكر وعند حصول النعمة يسن للمسلم أن يسجد لله شكرا وسجدة الشكر مشروعة بل يتأكد استحبابها عند حصول النعمة أو اندفاع النقمة وهي سجدة
نعم سجدة الشكر ليس فقط عند حصول النعمة بل واندفاع النقمة أيضا مات فلان اليوم هذا من أشر الناس أسجد شكرا هذا دفع نقمة نعم
وهي سجدة واحدة مثل سجدة التلاوة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره خر ساجدا شاكرا لله تعالى رواه أبو داود. ويقول عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بلغه فتح اليمامة شكرا وسجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه. قال خامسا فضل تربية البنات في الإسلام ويا للأسف الشديد أن ما يفعله بعض الناس إذا بشر بالأنثى تسخط من ذلك وهذا الفعل من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله في قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
هذه أخلاق الجاهلية التي كان يتغير ويتمعر وجه الرجل إذا بشر بالأنثى لأن الأنثى لا تقاتل ولأن الأنثى لا تضرب في الأرض نعم
ولا يعلم الإنسان أين تكون الخيرية. قال تعالى فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهكذا البنات قد يكون العبد فيهن خير كثير في الدنيا والآخرة ويكفي في كراهتهن أنه أن يكره ما رضيه الله له.
وقد تكون البنت أنفع لك من الولد بل أنفع لك من عشرة من الولد ولا يدري الإنسان الخيرية في الأولاد. وبيت لا بنات فيه لا إيه لا لنا فيه لا هدوء فيه. صحيح البيت اللي كله رجال كده اخوان صعب خشن نعم انما من الذي يرحم امه ومن الذي يساعد امه ومن الذي يكون مع امه هي البنت نعم.
وبعض الناس يعامل زوجته
نسأل ان نرزقنا ويكون من البنين والبنات وان يبارك لنا في الجميع. فالانسان ما يدري اين الخير واين البركة. بعض الإخوة مثلا قد يرزق مثلا أربعة من البنات أو خمسة من البنات فقد يأتي الناس يقول أنت إنجابك بنات وكذا ما في ولد يرفع ذكرك ويعني يحيي في الناس ذكرك وكذا وهو لا كذا ما تدري والله العظيم ما تدري. أبر معروف يا إخوان البنات من أبر الناس بالآباء غالبا إن شاء الله غالبا وترى الرحمة وترى كذا. أنا أقول لك شيئا بسيطا ما أدري يعني توافقون علي أو لا توافقوني فيما أراه من واقع عملي. الرجل لو مات قبل المرأة أو المرأة مات قبل الرجل يا ترى البيت بيبقى عمده قائما بأم تموت أولا ثم يبقى أب ولا أب يموت أولا ثم يبقى تبقى أم؟ الأب إذا مات أولا بقي البيت مرتبطا بالأم وصار فيه نوع ألفة وتكاتف وكذا بخلاف الأب بخلاف الأب نعم.
وبعض الناس يعامل زوجته المسكينة معامل
عندك بنات خالص لبنين ولا بنات؟ الله يرزقك من الذرية الصالحة ويرزق أخانا حسين ويرزق أخانا عليا ويرزق أخانا أحمد خليل ويرزق كل من ليس عنده أولاد وأن يصلح أولاد من له أولاد نعم. وما أحد يدري الخير يا أخواني قد يكون الخير في العقم سبحان الله ما أحد يدري ما أحد يدري. الإنسان يحمد الله على كل حال ورب واحد عنده ولد أو أولاد يتمنى أن لو لم يكن له ولد لما يرى من عقوق ولما يرى من كذا. فالإنسان يحمد الله على كل خير. وبالمناسبة فشيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ليس له ولد ليس له ولد ما عنده ولد ولله حكمة بالغة صحيح أولاده كلهم طلبة العلم خير الأبناء. نعم.
وبعض الناس يعامل زوجته المسكينة معاملة سيئة لأنها ولدت له بنتا وربما هجرها أو طلقها وأخذ يسيء إليها ويعيرها، ألا يخشى عقوبة من الله على ظلمه لها؟ قف وحكم عقلك، هل الإنجاب بيدها أم بيد خالقها؟ أليس التسخط والتشكي وعدم الرضا من الاعتداء على اللذات الإلهية؟ ثم ليعلم أن
بل قد تطلق المرأة لكونها تنجب بنات. نعم.
ثم ليعلم أن الله رزق البنات لمن هو أكرم منك عند الله مثل لوط وشعيب عليهما السلام، ولم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد وبارك الله له في ابنته فاطمة وذريتها. من طريف ما يروى أن رجلا
من العرب وكان يميل إلى أن شعيب يعني في البنات أنه شعيب النبي، إذا ثبت أن شعيب من غير هذه القصة وهذا الموضع بنات هذا نعم يقال به، وأما شعيب الوارد في القرآن اللي له بنتان هذا ليس شعيب النبي، هذا رجل صالح. نعم.
من طريف ما يروى أن رجلا من العرب يكنى بأبي حمزة الضبي تزوج امرأة وطمع أن تلد له غلاما فولدت له بنتا، فهجر خيمة زوجته لشدة غيظته من ولادتها الأنثى وأخذ يبيت في موضع آخر، فمر بخبائها يوما فإذا هي تداعب ابنتها وتقول ما لي لأبي حمزة
ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبنا ألا نرد البنين، تالله ما ذاك في أيدينا وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا ننبت ما قد زرعوه فينا. وما إن سمع أبو حمزة الأبيات حتى غلبه الحنان الأبوي فدخل البيت وقبل رأس امرأته وابنته. نعم.
الإسلام يجعل من تربية البنات الطريق إلى دخول الجنة. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين.
هنيئا لأبي البنات. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى بلغ تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، وفي لفظ دخلت أنا وهو الجنة كهتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تليها. قال فضل تربية ابنة واحدة.
طيب وابنة واحدة وابنة واحدة كان صاحب الابن يقول وأنا. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من كانت له أنثى فلم يئتها ولم يهنها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور أدخله الله الجنة. رواه أبو داود.
الله أكبر.
نعم. وعن فضل من قام بتربية ابنتين أو أختين يروي أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو ثلاثة أو أختين أو ثلاثة حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهتين، وأشار بأصبع الوسطى والتي تليها. يبن يعني تستغني الواحدة منهن عن رعايته. قال ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك.
الله أكبر. وأشار الأصبع الوسطى والتي تليها. صاحب البنات من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن يعني حتى ينقطع عنه وتزوجنا وكذا أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بإصبع الوسطى والتي بالوسطى والتي تليها. طيب يا إخواني إيه المراد بالوسطى والتي تليها؟ يلا ما المراد؟ يعني قرب الإصبعين؟ طب ما في فرق؟ الطول والقصر، الطول والقصر كاتين هذا الرسول وهذا الذي يليه. نعم. يقول ابن بطال كلمة جميلة حية حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي في الجنة، حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به أن يعول البنتين والثلاث والأختين والثلاث. نعم.
قال سادسا نعم.
يعني لا هذا من عنده بنات وعنده ذكور وعنده بنات فقط. نعم. مطلق البنات.
الأذان في أذن المولود. ومن السنن التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها الأذان في أذن المولود. عن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. رواه أبو داود. قال النووي رحمه
نعم طبعا في كلام أهل العلم ولعل الإقامة أسلم. نعم. وهي لم تخلو أيضا من مقال. نعم.
قال جماعة من أصحابنا يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. قال ابن القيم رحمه الله: وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرأ سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به، وإن لم يشعر مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان. سادسا، ومن السنن التي ينبغي للمسلم العمل بها سنة التحنيك، والتحنيك هو أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي في داخل فمه. يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فيقول: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسمه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. وتروي
نعم وذكر أدلة في هذا. طيب هذا التحنيك، والتحنيك يقوم بالتمر. طيب الذي ما يجد تمرا لو جاء بعسل، أي مادة حالية فيها حلاوة من عسل أو كذا، ويحنك سقف الحنك. طيب الثامنة،
تسمية المولد والكنية الطيبة. قال: إن من حقوق الابن على أبيه أن يحسن اسمه، ففي الحديث عند أبي داود: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، رواه الترمذي. فبدل اسم أبي بكر ابن عبد الكعبة
فبدل اسم أبي بكر ابن عبد الكعبة
إلى عبد الله، وكان اسم عبد الرحمن ابن عوف عبد الكعبة فسماه عبد الرحمن، وبدل اسم عاصية بنت ثابت ابن أبي الأقلح فسماها جميلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أخرجه مسلم. وقال: تسموا باسم الأنبياء.
وقف على ذلك، عبد العزيز عبد الملك، أي اسم يعبد لله. ولهذا الأخ الذي يرزق بمولود أولا يبدأ بهذه التسمية التي تتضمن الخيرية المطلقة: إن أحب أسماءكم يا الله عبد الله وعبد الرحمن. يبقى لا يشاور في هذا، يا عبد الله يا عبد الرحمن، يبدأ بعبد الله وبعبد الرحمن، ما يشاور. بعد ذلك إذا أراد أن يلجأ إلى اسم ينتقل أسماء الأنبياء فلا بأس، والصحابة والصالحين والأسماء التي تغيظ أهل البدع والأهواء. أحد الإخوة أبلغنا أمس أنه سمى البخاري، كويس الحمد لله، سم البخاري، سم الألباني، سم كذا، غض أهل البدع والأهواء. تؤجر إن شاء الله تعالى على نيتك في هذا، ويرجى أن يكون له من البركة ما يكون. نعم. وقال تسموا
باسم الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقه حارس وهمام، وأقبحه حرب ومرة. وروى سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
طيب هذا بالنسبة لانتخاب الاسم، وهذا أمر معروف. وقد كن النبي صلى الله عليه وسلم أبا عميس وهو صغير، بل إنك تكن الصغير، وهذا له أثر في التربية عظيم يا أخواني. فكان النبي يدعبه فيقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. لكن يعني لو أن مثلا أولادك تقول مثلا: أنت أبو عبيدة، وأنت أبو حذيفة، وأنت أبو أنس، وأنت أبو كذا، فتكن الأولاد. التكنية هذه ترفع معنوية الولد، ويسن عظيمة، وليس باللازم أن يكون الولد ولد حتى تكنيه. عائشة كانت تكنى به أم عبد الله وليس لها ولد، فالصغير يكنى، ومن لا ولد له يكنى. أحد الإخوة، يمكن أخونا إبراهيم الشيخ عارفه، كان الحقيقة يعني كان معنا مدرس هناك في المملكة، وكان وجدت هذا الأثر عملي في الفصل. كان هو يكني الأولاد دائما، الأولاد عنده جميعا مكنون: هذا أبو عمر، يا أبو سليمان، يا أبو كذا، والولاد في أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، تشعر في الولد رجولة سبحان الله. كان هذه الكنية تجعله ليس في الصف الأول ابتدائي، في الأول جامعة، في متزوج، أبو عبد الله هيلعب، أبو عبد الله ده يلعب ويروح وكذا، أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، أبو سليمان، أبو فهد. نعم.
قال التاسع: العقيقة النسيكة. ثم بعد ذلك ينبغي للمسلم أن يعق عن ولده، وهي سنة، ويرى بعض العلماء وجوبها. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم السبت،
والبنت كذلك تكنى. طيب خير أسماء عبد الله عبد الرحمن، هل يؤخذ من هذا يا أخواني بالقياس أن خير أيضا أسماء البنات ما عبد، يعني أمة الله، أمة الرحمن، أمة العزيز، هل يؤخذ من هذا؟ بعض العلم ذكر ذلك وقال بأن المعنى هنا أن ما عبد الله هذا خير الأسماء، ولو كانت المرأة فتسمي أمة الله أمة الرحمن. نعم.
قال تاسعا: العقيقة النسيكة. ثم بعد ذلك ينبغي للمسلم أن يعق عن ولده، وهي سنة، ويرى بعض العلماء وجوبها. عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو أي يوم بعد ذلك. أدلة مشروعية العقيقة، قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
يبقى عقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، لا تذبح العقيقة قبل السابع ولا تذبحها بعد السابع إلا إذا كنت عاجز عن ذلك. احرص على العقيقة أن تكون يوم السابع. طب لو قال أنا أنتظر إخواني وأقاربي بعد ثلاثة أيام، اذبحها يوم السابع وتعبد الله بهذا ولا تفوت هذه. حتى قال بعض العلم أرى أنه يستدين لو كان له مال يأتيه يستدين ليذبح في السابع ثم يسدد في آخر الشهر ثمنها لمن استدان منه ولو فوت هذه الفرصة، فلا بأس أن يذبح يوم السابع ثم يجعل الأكلة بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام. نعم. واختلف في قوله مرتهن بعقيقته. أما التسمية فلو كانت يوم السابع فنبي يقول يوم السابع، ولكن لو سمي قبل السابع لا بأس، لو سمي قبل السابع لا بأس. نعم. واختلف في قوله،
واختلف في قوله مرتهن بعقيقته. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه
الله. اسمع تفسير مرتهن بعقيقته تفسير مهم. يعني ايه مرتهن بعقيقته؟ أصل الارتهان والرهن الحبس. طيب ما معنى مرتهن؟ نعم،
معناه أنه مات، أنه لو مات طفلا ولم يعق عنه لم يشفع في والديه. ويروى عن قتادة أيضا أنه يحرم شفاعته لوالديه، أي تنشئته نشأة صالحة وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذبح عنه.
هذا يعني المعنى المشهور، لكن في النفس من ذلك شيء. إذا هذه نوع عقوبة والعقيقة سنة، والعقيقة سنة. نعم.
قال ابن القيم فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه. قال الخطابي اختلف الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال هذا من الشفاعة، أريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في أبويه.
والذي قال ابن القيم فكانت العقيقة فداء وتخلصا له من حبس الشيطان له وسجنه، هذا أقرب. نعم.
وننبه إلى بعض الأمور. أولا إن النسيكة مختلف في وجوبها، والأرجح الوجوب للأحاديث التي تأمر بذلك ولم يصرف عن الوجوب صارف.
لا، والراجح ما ذهب إليه الجمهور وأنها سنة مؤكدة. نعم.
ثانيا إن لها أثرا في تنشئة الطفل. ثالثا إنها شكر لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الأولاد. رابعا إنها تشمل الذكر والأنثى، كما في حديث أم كرد أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقالت صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ولا يضركم ذكرانا وإناثا أو إناثا، وهي بمنزلة النسك.
لكن من لم يجد الشتين بالنسبة للولد فلا بأس أن يذبح شاه، قال شيخنا علامة ابن باز رحمة الله عليه، وإذا لم يجد فجائز شاه. نعم.
وهي بمنزلة النسك عند أهل العلم، فلا يجوز فيها عرجاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا عوراء، ولا يباع من لحمها شيء ولا من جلدها، يأكل منها أهلها ويتصدقون ويطعمون. ومن السنة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حلق الرأس. قال ابن القيم رحمه الله قال أبو عمر بن عبد البري أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، قالت فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. رابع عاشرا الرضاعة. ثم ينبغي للأم العناية برضاعة.
نعم. من؟ لا، البنت لا يحلق شعره، البنت لا يحلق شعره. نعم. في حديث في الموطأ في حلق رأس البنت في فاطمة رضي الله عنها مع ابنتها، لكن هذا ضعيف. نعم.
عاشرا الرضاعة. ثم ينبغي للأم العناية بإرضاع المولود حتى الفطام. والرضاع الطبيعي من الأم له أثر كبير في تنشئة الطفل وصحته، ويرشد الله سبحانه الأمهات إلى أن يرضعن أولادهن سنتين كاملتين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، لأن الطفل يستشعر حنان الأم في أثناء الرضاعة وهو بحاجة إلى
نعم
ذلك.
ليس المسألة مسألة رضاعة فقط وتغذية باللبن، وإنما المسألة مسألة حنان واستقرار نفسي. فإن الولد حينما يكون بين ثدي أمه فلا أدفأ من هذا يا أخوان، هذا عشه وهذا محل حنانه، هذا الذي لا يشترى من محل. تضع الولد في أفخر سرير على في أفخر فراش في أفخر كذا، لا يمكن دفء صدر الأم لا يحل محله شيء أبدا أبدا. اتقوا الله في الأبناء، لا ينبغي لامرأة أن تحرم ولدها من صدرها، فهو سريره الطبيعي، صدرها سرير الولد الطبيعي وأنسه وألفته، والله أعلم بهذا الاتصال ما مداه من الحنان. نعم.
وقد أثبت الطب الحديث أن هناك ارتفاعا في نسبة الإصابة بأمراض الأطفال وفياتهم الذين يرضعون الرضاعة الصناعية، كما أن الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم في صحتها للرحم بعد الولادة والجهاز الهضمي، كما أن الإسلام حرص على ذلك فأباح للأم المرضع أن تفطر في رمضان إذا كان الصوم يؤثر في الرضاعة، ولعل من أسباب عدم عطف كثير من
بل إن الرضاعة تكون من أجل الولد، لها أن تفطر إذا كانت الرضاعة تتعبها هي، ولها أن تفطر إذا من أجل ولد إذا قل اللبن وإن لم تتعب هي. نعم.
ولعل من أسباب عدم العطف كثير من الأبناء على أمهاتهم وكثرة العقوق في هذا العصر عدم الرضاعة الطبيعية وكثرة الرضاعة الصناعية، ولما للرضاعة من أثر في المرتضع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء. قال ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض تعليقا على هذا الحديث: لأن للرضاعة تأثيرا في الطباع. ثم قال: وحكى القاضي أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد أحمق، ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه، ومن ارتضع من بهيمة كان بليدا كالبهيمة.
صحيح يا إخوان، هذا ما يبعد. شوف تأثير الاسم، تأثير الرفقة، كيف بشرب اللبن، كيف بالطعام. من كان راعيا للإبل كما جاء صحيح قال النبي تكون الغلظة فيه في أخلاق في فرعاة الإبل، والرقة في أصحاب الغنم. اللي بيرعى بعير فيأخذ منه فتجد عنده الغلظة والشدة، أهل البدو والجفاء والأعراض. وأما الذي يرعى شاة وشياها وغير ذلك تجد فيه ليه الرقة. فإذا كان صحبة الحيوان مؤثرة فكيف بالغذاء، كيف بالغذاء. فمن طبع من بهيمة كان بليدا كالبهيمة. نعم.
قال: وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإنه يقال إن الرضاعة يغير الطباع، فكيف بأصبح في أصحاب الحليب الصناعي الذي لا يدري مصدره، لا يدرى مصدره ولا من صنعه.
على كل عند الحاجة لا بأس، لكن كم يخسر فعلا أبناء يا أخواني من الرضاعة الطبيعية ومن صدور الأمهات. نعم.
قال: الحادي عشر: الدعاء. مهما يبذل الوالدان من جهد في تربية أبنائهم إن لم يعنهما الله ويوفقهما سبحانه فلن يجني شيئا، ولذلك عليك بالدعاء والتضرع إليه بأن يهدي الله ذريتك، فالدعاء من أبرز الأشياء المعينة على تربية
كما الأبنان. قال سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، رب اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي. ويقول ويا للأسف الشديد إذا إن كثيرا من النساء وبعض الآباء بدل أن يدعو لأولاده إذا غضب دعا عليهم، وعلى ذلك يجب تجنب الدعاء عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب الله، رواه مسلم. يعني قد تدعو على أولادك، المرأة تقول: روح يا ولدي يقطع القطار، روح يا ولدي لا يوفق الله، وهكذا، فيوفق هذا ساعة إجابة فيحرم الولد التوفيق، وقد يأتيها مقتولا بسبب دعاء المرأة. وكم من إنسان
دعا لأولاده وتضرع في السحر وناشد ربه جل وعلا سميع الدعاء مجيب المضطر، فاستجاب الله دعاءه وأصلح له ولده وذريته. فيجب تحري الأوقات المناسبة للدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
طيب الثاني عشر: تعليم الطفل كلمة التوحيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا على صبيانكم اول كلمه لا اله الا الله، ولقنهم عند الموت لا اله الا الله. وكانت ام سليم تلقن ابنها انسا رضي الله عنه: قل لا اله الا الله، قل اشهد ان محمد رسول الله، وذلك قبل الفطام. وينبغي تكرارها امامه وبخاصه الام وهي تلعبه، فاذا تعودها وبدا يعقل شرحت له شرحا ميسرا يفهمه معناه. نعم. كما سبق معنا في رسالة لا إله إلا الله. الثالث عشر: تعويده بعض الأداب والأخلاق الطيبة. فبعد الفطام يمتاز الطفل هذه المرحلة بصفاء الفطرة وحب التقليد والمحاكاة، فهو عجينة سهلة، فلا تستهين بهذه المرحلة ولا تقل هو صغير لا يعقل. عوده أداب الأكل والنوم والسلام وكذا. ولهذا النبي قال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي. وعن عبد الله بن مسعود انه راى ابنا له عليه قميص من حرير فشقه وقال انما هذا للنساء، يعني نعود الاولاد حتى من الصغر اللبسة الشرعية. فالواجب على الوالدين منع الطفل من الحرام، وهو ان كان مرفوعا عنه القلم فانه ان اعتاد الحرام في صغره ألفه في كبره وصعب عليه التخلص منه. بعض الاخوة بيستفتيني امس يقول بان عود ابنته على لبس البنطال والبلوزة وكذا، وفوجئ ان البنت نزل علي الحائط بلغت الان، يقول ماذا اصنع؟ صعب جدا ان احولها من هذا الى ماذا؟ لان في بنت ممكن تحس صف خامس ولا يعني سادس، هذا موجود. البنات يختلفن في هذا. طب ماذا يصنع الان؟ يقول يعني تحويلها الى الحجاب الى النقاب مرة واحدة هذا صعب. نقول والصعب ان تترك هذا لانها صارت بالغا، والبالغة هذه ايه؟ مكلفة. الان ما يجوز لها ان تبقى يوما بلا نقاب، ودبر حالك، انت السبب، انت السبب. ليس معنى هذا البنت يعني تنتقب من صف اول ابتدائي او ثاني او ست سنوات او سبع سنوات، لكن على الاقل تلبس، تغطي راسها، تلبس اذا خرجت العباءة السوداء او كذا، تكون يعني بينها وبين الحجاب شيء بسيط جدا. فاذا قيل غطي وجهك خلاص سهل، تغطية الوجه فقط. لكن الان ماذا تصنع البنت وهي قد تعودت اشياء واشياء؟ طيب، قال ملاطفة الولد ومداعبته، هذه لها اثر كبير في نشأة الطفل نشأة سليمة، لان اللعب جزء لا يتجزأ من حياته. فلا تستهين بلعب الاطفال فتصادم في طرهم وما جبل عليه، بل شارك الاطفال في لعبهم وداعبهم ولاطفهم حتى يحبوك ويناسوا بك ويسمعوا لنصحك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فرق بين دعائك يا ربي اجعل ولدي افضل من شيخ الاسلام ابن تيمية، وبين محاسبة ولدك محاسبة شيخ الاسلام. فاذا لم يكن ولدك شيخ الاسلام ضربت وغضبت وشكوت، تقول يا شيخ انا ماذا اصنع يا اخي، انا عجزت عن ابني، وتنظر في الولد تجد ولد ما شاء الله حافظ له 10 متون ولا 15 متن، ومع ذلك الاب يائس من الحياة، الولد بيلعب، الولد راح، الولد جاء، يعني يريد ان يكون الولد شيخ الاسلام. شيخ الاسلام لا، ندعو بهذا ونسعى في هذا، لكن الولد له مرحلة من مراحل اللعب. يا اخواني خذوا هذا المثال، الليلة التي ادخلت عائشة على رسول الله فيها ماذا كانت؟ كما عند مسلم تلعب على ارجوحة، فنادتها امه وجاءت تقول والنفس يعلو، قالت فادخلتني على نسوة من الانصار فاصلحنني فما امسيت الا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الارجوحة الى بيت النبوة. طب في بيت النبوة حرمت؟ لا والله ما حرمت، كان النبي يسرب لها بعض صديقاتها وكذا، ويلعبن بلعب العهن وغير ذلك، بل ان عائشة قصدت ابراز هذا المعنى، هذا وهي زوجة، لما رأت الحبشة يلعبون بالحراب بالمسجد وكذا، وجعلت تنظر اليهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضع كذبه لها ووضعت خدها على خد رسول الله، يقولن به فرغت؟ تقول لا. تقول وانا اريد ان يعلم الناس قدر الجارية حديثة السن تكون عند الرجل تحب اللهو. تحب ليه اللهو؟ طالما ان اللهو بريء، ايه الاشكالية في ذلك؟ ما الاشكالية في ذلك؟ نعم. طيب، يقول وكان النبي يلاطف الاطفال. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن، او يدلع لسان الحسين بن علي، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش اليه. وعن عمر قال رأيت حسن الحسين على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نعم الفرس تحتكما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الفارسان هما. رواه ابو يعلى. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب اخا انس بن مالك فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير. نعم. وكانت عائشة تلعب مع البنات، وكان النبي يسربهن اليها لتلعب معهن. طيب، تطهير البيت من آلات اللهو والطرب.
قال من الأمور المهمة والمعينة على تربية الأبناء تطهير البيت من آلات اللهو والطرب والوسائل التي تعرض الفسق والفجور والكذب، فيخشى من تنزل الشياطين على هذه البيوت. وفي الحديث عن سلم عن أبيه قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فراس عليه أي تأخر، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل فشكى إليه ما وجد، فقال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. رواه البخاري. فكيف ببيوت كثير من المسلمين وما فيها من الصور والوسائل التي تنقل الصور الفاتنة للرجال والنساء واللهو والطرب؟ أليس هذا مؤذن بتنزل الشياطين وإبعاد الملائكة؟ فهذا بيت النبوة لم يدخله جبريل لوجود الصورة والكلب، حتى أمر صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج والصورة فقطعت وسائد، والملائكة تدخل معهم البركة والسكينة والطمأنينة، والشياطون يدخل معهم القلق والاضطراب والأمراض النفسية، فلا عجب أن نرى أصحاب هذه البيوت يشكون من هذه الأمراض. السادس عشر، تحصين البيت بالقرآن والأذكار والصلاة فيه. من الأمور المعينة على تربية الأبناء تحصين البيت بالقرآن والأذكار والصلاة فيه، فإن تلاوة القرآن لها أثر عظيم في تحصين البيت من الشياطين ودخول الملائكة ونزول الرحمة والسكينة والسعادة والراحة على أهل البيت، وكذلك ذكر الله. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. قال التربية من سن السابعة إلى الرابعة عشرة، وبعد أن يبلغ الطفل من سن السابعة، وهذا السن أحسن وأخصب فترات التربية، وهو السن الذهبي للتعلم وبخاصة للحفظ لخلو قلبه من الشواغل والأفكار التي يفكر فيها المراهقون. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم صغار الصحابة وهم في هذه المرحلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله.
نعم، فهذه مسألة لابد أن ننتبه إليها، وهي تعليم الأولاد من الصغر. وقد علم النبي الحسن دعاء القنوت، فعنه رضي الله عنه قال علمني رسول الله كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وعمره إذ ذاك أقل من 10 سنين لأنه ولد سنة 3 من الهجرة. ومن ذلك الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أمور أبنائكم بالصلاة هم أبناء 7 وضربهم عليها هم أبناء 10. ومن تعليمه القرآن، فعن عطاء بن السيب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال أخذنا القرآن أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجعل حتى يعلموا ما فيهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم. أيضا من ذلك تربيته على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من أوجب الواجبات على الوالدين تربية الأبناء على طاعة الله وطاعة رسوله وتعظيم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك تربيتهم على محبة العلماء وولاة الأمور، فمن الأمور المهمة. نعم،
من الأمور المهمة التي ينبغي للآباء والأمهات العناية بها.
طبعا البند هذا ما لا يقول حزب أبدا، البند هذا ما يقول حزب أبدا، جزاه الله خيرا. نعم،
من الأمور المهمة التي ينبغي للآباء والأمهات العناية بها تربية الأبناء على محبة العلماء وولاة الأمر، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من ميراثهم. ولأن العلماء إذا شكك فيهم وبعلمهم وعدم احترامهم وإظهار أخطائهم عند الأبناء يسبب خطرا عظيما على الأمة.
نعم نعم، وهذا واضح، ولعل هذا يستدل به يا إخواني حديث أنس نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولتاني. إذن في تربية للصغار على هذا أثر عظيم يبين هذا الأمر، وقد صار على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، اختيار المدرسة،
اختيار المدرسة، ينبغي للأب أن يحرص على حسن اختيار المدرسة فيختار الأجود للأقرب، ويسأل أهل التربية والتعليم الناصحين عن أفضل المدارس. والمدرسة تأثيرها عظيم في الطالب، فهو يقضي ربع يومه فيها، وهو أحسن الفترات في المدرسة يتعلم فيها يتربى.
نعم، فالمدرسة لتكون أقرب للسنة، فإن الأب عليه أن يضع ولده فيها ولا ينظر الأقرب. أو الآن للأسف الشديد يعني صاحبة الشهادات العالية التي تكون في المجتمع مرموقة وهي بعيدة عن تعاليم الإسلام، مثل كثير من المدارس الآن يهتم بالموسيقى ويهتم بإدخال أشياء من الترفيهات المحرمة، ويقال هذه مدارس كذا ومدارس كذا. طيب، اختيار الصديق،
مما لا شك فيه أن للصديق أثرا بالغا في صديقه سلبا وإيجابا. ويكفينا في بيان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير.
هل أنت مسؤول عن صديق ولدك؟ نعم أنت مسؤول عن صديق ولدك. اختر لولدك الصاحب الصالح وصديق الخير، اختر لولدك هذا وانصح ولدك في هذا، فإن ولدك لا يعرف مصلحته انصح له في هذا واختر له البيئة الطيبة. وبعض الآباء يعني جزاه الله خيرا يكون حريصا في هذه المسائل، من اختيار المدرس واختيار الصديق واختيار السائق واختيار الصاحب، وهذا أمر يا إخواني مهم جدا جدا. وفي الختام
أسأل الله أن يصلح لنا جميعا الزنية والذرية، وأن يغفر لوالدينا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يعيننا على برهما في حياتهما وبعد مماتهما، كما أسأله سبحانه أن يعيننا على تربية أولادنا على الكتاب والسنة، وأن يجعلهم ذرية صالحة وقرة عين لنا في هذه الحياة بصلاحهم وعملا صالحا بعد الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم. الأم إيه؟ لا، اليتيم يتيم، الأم لا تدخل في كفالة اليتيم، يعني هي تربيه إذا ربته يعني لا يبعد. نعم أن تقوم الأم إذا قامت على تربية الولد بعد موت أبيه فلا تكون ممن ربى يتيما، ما يبعد هذا. نعم. من أجل إيه؟ اي ما في مشكلة، بس هو لا، ليس من اجل طلب الولد الذكر، لان قد لا يعطى هذا الولد، قد لا يعطى، والام والمرأة التي معها قد تأتي بالولد الذكر.